في الندوة القبل الأخيرة في الجامعة كان في موضوع عن التعليم، بعدين ذكر إنه التعليم أساسي وتعليم فرعي، بعدين أفتكر حدد سنين كده للتعليم الفرعي ده، قال 5 سنين روضة وبعدين لحد 7 سنين وبعدين لحد 10 سنين أفتكر كتاب، وبعدين من 10 أظن لحد 16 بداية وبعد كده ثانوي وجامعة. بعدين في واحد سأله عن التحديد ده وقال له أعتقد إنه التحديد ده ما يعني من ناحية تطور الزول ذاته ما أظنه مظبوط وكده، فقام جلال أظن رد يعني قال هو ما حريص على الحكاية دي، فأنا عايز أعرف هل التحديد بتاع السنين دي يعني منبني عليه، يعني أنا في رأيي إنه ضروري يكون منبني على حاجة، فداري أتأكد من النقطة دي.
التعليم في التقسيم بتاع الحزب الجمهوري مبني على أنه في ضياع في مستويين، ضياع في أن الطفل ما بيلقى فرصة للتعليم في سن هو صالح لأن يتعلم فيها اللي هي قبل سن 7، من سن 5 يمكن أن يتعلم الطفل، ولذلك كان في اقتراح بأن يكون في تعليم موسع في مرحلة الروضة. بعدين الضياع الثاني أن الطفل عندنا لما يدخل عمره 7 سنين ويتم الرابعة الأولية ويطلع عمره 11 سنة مقبل على 12 سنة بيكون صغير بالصورة، اللي بيمشي يلعب في الشارع تاني مرة يرجع أمي مرة من جديد، لأنه نحن ما قاعدين نديه فرصة في المدارس الوسطى. الطفل اللي بنقبله نحن في المدارس الأولية عاد أعداد كبيرة جدا، بنقبل أعداد كبيرة جدا من الأطفال ما عندهم فرص في المدارس الوسطى، فلذلك أعداد كبيرة جدا منهم بتمشي الشارع ترجع أمية مرة تانية. فإذا كان الطفل ده بيحفظ في المدرسة من المرحلة البدائية دي اللي قلناها في سن 5 في الروضة، وبعدين يدرج في سلم التعليم لغاية سن 16، بيبقى طلع في سن بيباشر الأعمال فيها، بيبقى مسألة اللعبة اللي بتشغل الطفل الصغير ما بتشغله. التعليم ده بيتجه إلى أن يكون فيه تعليم مهني في القمة بتاعه، يعني السنتين الأخيرات أو الثلاث سنين الأخيرة بتتجه إلى أن تعطي الطالب خبرة مهنية حسب بيته اللي بيعيش فيها حتى لا يرتد ويرجع أمي مرة تانية. فدي مسألة 5 للـ16. بعدين الأداء اللي يمكنك أن تسميه التعليم الشعبي العام، إذا كان في فرص تاني بتصفية الامتحان لتعليم أعلى اللي هو يمكن التعليم الثانوي، يجوز المرافق الدولة ما تتسع له لكل الطلاب، يمكن أن يمشوا فيه النوابغ من ذلك بتصفية، لكن كل تعليم من التعليم الأولي والتعليم الثانوي والتعليم البعد الثانوي، ونحن بنركز على التعليم المهني بصورة خاصة، يجب أن تكون نهاية تصلح لأن يعيش المواطن على أساسه بخبرة اكتسبها من التعليم، كأنه فيه تعليم مهني في مرحلته النهائية. لابتهم الأوليات يكون في تعليم مهني حسب سنه وحسب بيئته وحسب ما يناسبه من التحصيل والتطبيق، كذلك في المرحلة الثانوية، وكذلك في التعليم المهني اللي يمكن أن يكون ثانوي أو ما بعد الثانوي. الحاجة المطلوبة أن لا يكون التعليم متروك سايب دون تخطيط، والتخطيط اللي احنا توصلنا له انه يدي المتعلم خبرة يستطيع ان يعيش بها في وسطه معيشة ترفع من مستواه ومن مستوى المجموعة اللي بيعيش فيها.
بس انا ما قادر اتصور نزول ادم وحواء من هل نزلوا فردين كفردين يعني زي اي انسان الليلة كرجل وامرأة، ولا في صلة بين الانسان أو في صلة بين الأشياء والأحياء. وبعدين سؤال تاني، برضو في سؤال تاني، هل الليلة في حياته اليومية الإنسان تلقاه يموت، بعد ما يموت تلقى بعض في حاجات في جسمه بيستفيد منها، تتحلل في الأرض ويبتدي يستفيد منها النبات، ويصدف كمان يصدف تطلع منها حيوانات. ما عارف هل في عملية الخلق والتكوين دي عملية مستمرة، ولا حصل يعني ربنا خلق آدم وحواء بعدين خلق الحيوانات وخلق كل شيء، وبعدين الحيوانات اللي لسه بتجي دي نتيجة بتاعت الخلق الكان الأول وكذا، ولا في عملية بتاعت خلق وتكوين بتحصل يوميا؟ أنا وقته بفتكر بتصور أنه في عملية خلق وتكوين بتحصل طوالي كل يوم. عايز برضو الأستاذ يوضح لي ما زالت آدم وحواء ونزول، وهل في صلة بين الإنسان والحيوان؟
برضو أستاذ لو سمحت أضيف لها قبولك أنت اللي هو في الندوة بتاعت يوم الاثنين لنظرة التطور على سنة هي أساس الدين. فكيف بتفصل نظرة التطور ومسألة آدم وحواء في الجنة والشجرة المحرمة والفاكهة المحرمة ونزولهم الأرض؟ إذا كانوا إذا كانوا في الأرض بدوا بالحيوانات الخلية الواحدة وتطوروا في الأرض، فكيف التصور بيكون بأنهم كانوا في الجنة ونزلوا الأرض مع أنهم كانوا هم في الأرض أساسا بدوا؟
السؤال الأولاني اللي هو بيقول حكاية آدم وحواء كيف نزلوا، مثلا آدم وحواء كانوا في الجنة رفيعين وأخطأوا، الخطيئة كثفته نزلوا، نزلوا في صورة حياة بدائية، يعني الأميبة الأولانية آدم، والأميبة بتتوالد بالانقسام، كانت حواء أخذت من ضلعه ونشأت الحياة بالصورة دي في الأرض، تطور مستمر، بعدين ماشي في المراحل المختلفة لغاية ما جت في الحيوان الأعلى، جت القفزة، كأنما آدم في الأرض عايز يستعيد حالته قبل ما يخطي، يستدرك خطيته، يستغفر، وحقيقته هي عمليته كلها عملية استغفار مستمرة، كل ما استغفر وتاب كل ما زاد أنوار وماشي للصورة اللي خلاها في الجنة. الصورة اللي خلاها في الجنة كأنما هي النموذج اللي في ذهنه لكماله. نعم؟ ماشيين ماشيين الاثنين بيتطوروا، المرأة والرجل ماشيين بيتطوروا، الرجل فاتح الطريق قدام المرأة للرجوع. الصورة المثالية الكاملة اللي هو كان واللي في ذهنه من الكمال هو اللي هي الراجع له. بعدين هل في خلق، هل الخلق عملية مستمرة؟ وانت برضك بترى ان الخلق عملية مستمرة وهي حق، الخلق عملية مستمرة من الأميبة لغاية اليوم موجودة، والسلم ماشي في الحيوانات العالية والقاعدة باستمرار بتستجد وماشية لفوق، بس عملية الخلق نحن ما بنعرفها بالصورة الكافية لأنه فيها شيء غايب وشيء حاضر عننا. مثلا العلم التجريبي أو علم الأحياء بيأخذ الصورة الحسية فيها، لكن الروح بعد ما تنتقل من صورة بتمشي وين؟ ده موضوع بيدخل في النظر، وهو أنه الخلق مستمر. أنت جبت عبارة أنه الحي ده لما يموت ويدفن بتحلل بتنشأ منه حيوات أخرى، ديدان مثلا بتقوم عليه شجرة، والشجرة بتلد الفاكهة أو تلد الخضار ونأكله نحن، كأنه في التفاعل مستمر في الأثر ده اللي ماشي للقمة اللي قبلك نزل منها اللي هي الكمال. الحياة ماشية للكمال، آدم خلق في كمال، أخطأ زل لنقيصة، بحاول في ذراريه يعود لمجد اللي كان هو فيه. إذا كانت الصورة دي اللي بتتحلل بتتفرد في حيوات كثيرة، يبقى مسألة البحث بعدين شنو؟ ده أظنه سؤالك أنت. كأنما الشخصية المخلوقة ثلاثية، الشخصية المخلوقة فيها مثلا حيوان وفيها ملك وفيها إنسان، والملك والحيوان بلقاهم في لقاح بيناتهم ينجب الإنسان، من النفس ومن الروح تجي الشخصية اللي هي بعدين بتحاسب وتمثل الفردية وتنبعث بعث أجساد فيما بعد، زي ما بنتكلم عنه عن البعث الأخير، كل واحد جه في الوجود ده محاسب على عمله. هنا الشخصية دي اللي هي يمكنك أن تقول نقطة اللقاء بين الحيوان والإنسان، كأنما أنت وأنا وأنت حيوانات ربنا أدانا أمانة هي عقولنا دي نستثمرها، السيرة اللي بنسير بها نحن في الوجود ده بإملاء عقولنا، إذا كانت صالحة هي نحن، إذا كانت طالحة هي نحن. بعدين حسب التحلل الروح تمشي لمصدرها والنفس تمشي لمصدرها. ما طلعناه نحن من خلاصة منها هي الفردية اللي بتحاتب فينا نحن واللي بتظل في قبورنا واللي بكلها القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. بعدين سؤال عبد الله في التصور ماله؟
هل آدم خلق في الجنة ولا
الله؟ آدم خلق في الجنة عند الله. شوف المثال بتاع آدم عند الله ده كماله. بعدين في الجنة مرحلة من نزوله، وفي الحقيقة مما خلقه الله خلقه لينزل. بعدين مرحلة لما كان في حيز معين بنسميه نحن الجنة صورة من الكمال نزل فيها وهو في طريقه للنزول، لكن كأنما لسه هو فوق الخط اللي بيفصل الظلام من النور، نزل من كماله ذاك المطلق بقى مقيد بصورة لكنها كاملة وهو في الجنة. بعدين نزل من الخط اللي بيفصل الظلام من النور، اتورط في ظلام الخطيئة نزل للأرض. هو ماشي لمثاله عند الله، دي الحكاية بيتذكرها، ومثاله في الجنة مرحلة من مراحله للسير. ولذلك الجنة ما نهايتنا، نحن هسع بنخرج من النار مش لنبقى في الجنة سرمة دي ودي تكون نهايتنا. نهايتنا أن نطلع من الجنة ونحن ماشيين لها الله. فآدم كامل عند الله هو بعدين نازل لنقصه في مرحلة الجنة من الإطلاق، تجسد في مرحلة الإثم مثلا تجسد لكنه فوق خط الظلام. بعدين لما أخطأ الخطيئة الظلام نزل للأرض المظلمة، نزل في صورة حيوان دني، عد زمن طويل جدا جاهد ليدخل في طور الخط الفاصل برضه بين الظلام والنور في مستوى معين، يبقى مسؤول مكلف، جاءت الرسالات لتنجده وماشي هو. فمسألة الكمال اللي بيسعى آدم لتحقيقه هو الله، والجنة مرحلة والنار مرحلة.